Okay, phone seat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله في اللقاء الثاني من هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يعم بنفعها وأن يجعلها عونا على طاعته ذخرا لنا يوم نلقاه، إنه على ذلك قدير. واسمحوا لي أن أرحب بحرارة بإخوتنا الفضلاء من الصم البكم الذين يشاركوننا في هذه الدورة، وأحيي فيهم والله هذه الروح وهذا الحرص والاهتمام والحرص الشديد على المشاركة في هذه الدورة والاستفادة منها. ولم يكتفوا بأن يشاهدوا هذه الدورة عبر البالتوك أو غيرها، وإنما تجشموا الصعاب وبعضهم جاء من أماكن بعيدة لكي يحضروا معنا في هذا المسجد. ثم أرحب أيضا بفئة أخرى عزيزة على قلوبنا، وهن الأخوات الفاضلات اللاتي يشاركننا في هذا الجامع، والأخوات اللاتي ينقل إليهن بدءا من اليوم فعاليات هذه الدورة عبر البالتوك. فقد أبلغني الإخوة أن عددا كبيرا من هؤلاء الأخوات اجتمعنا في إحدى الدور النسائية وتنقل إليهن الدورة مباشرة، وأنا بدوري حقيقة وطالب الإخوة الذين تفضلوا بإتاحة هذه الفرصة لهؤلاء الأخوات أن يتيحوا لهن أيضا فرصة طرح الأسئلة التي تخصهن، وألا يستاثر بهذه الأسئلة معشر الرجال فقط، وإنما تكون للرجال والنساء مع إخوتنا أيضا من الصم، وفقهم الله أجمعين لما يحب ويرضى. البارح أيها الأحبة بدأنا بالحديث عن موضوع الدين حسن المعاملة، وقلت لكم إنه اشتهر على ألسنة الناس لفظة الدين المعاملة، وهم قطعا إذا أطلقوها فإنما يريدون بها المعنى الذي ذكرت، وهو أن الدين حسن المعاملة، فهي على يعني محذوف المضاف وهو كلمة حسن. حينما يقول الدين المعاملة يعني الدين حسن المعاملة. وقلت لكم إنها بهذا اللفظ وهذا المعنى لا شك أنه معنى صحيح، لكنه يجب أن يعلم أن هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح دل عليه آيات وأحاديث لا تحصى من الكتاب والسنة، وقد أشرت إلى شيء منها البارحة، وسوف نكمل إن شاء الله البقية هذا اليوم. وقبل أن أسترسل في حديثي، أبلغني الأخ المقدم وفقه الله أن أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن مرجع لهذه الدورة حول موضوع فقه الأخلاق أو فقه التعامل مع الناس، ولعل أقرب مرجع في هذا هو كتابي الذي عنونته باسم فقه التعامل مع الناس. فقه التعامل مع الناس وهو كتاب مطبوع ومتداول من حوالي سنتين أو أكثر، ويتبعه إن شاء الله كتاب آخر مكمل له وهو فقه التعامل مع غير المسلم، وسوف إن شاء الله نتطرق إلى شيء من أحكام التعامل مع غير المسلمين في أثناء الحديث بإذن الله، وكنا طرقنا شيئا منها البارحة كما تعلمون. إن الله عز وجل بيّن منهج التعامل مع الناس في آية جامعة مختصرة، وهي قوله عز وجل كما في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لاحظوا سبحان الله ما أبلغ هذا القرآن وأحكم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وإن كان الشيعة كما تعلمون يجعلونه رابع أئمتهم، لكنه منهم براء رحمه الله، وكان قد تبرأ منه في حياته. فهو إمام جليل من أئمة أهل السنة، كما كان زين العابدين علي بن الحسين والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أئمة آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه. يقول جعفر الصادق في هذه الآية: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. سبحان الله، لاحظوا، ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، على قلة عباراتها ووجازة لفظها بيّنت أن للإنسان في تعامله مع الناس على اختلاف طبائعهم وأجناسهم وعقولهم ثلاثة أحوال لا رابع لها. أما الحال الأول فهي قوله خذ العفو، والعفو معناه أخذ ما سهل على الناس وطوعت به نفوسهم وتيسر لهم بذله من أعمالهم وأموالهم وأخلاقهم، وأن يترك الاستقصاء عليهم والتفتيش عن بواطنهم، وأن يلتمس المعاذير لهم، وأن لا يجهدهم ويشق عليهم أو يحملهم على الشطط والعنت فيؤذيهم ويحرجهم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، يطلب المعاذير، والمنافق يتتبع الزلات. المؤمن الموفق أيها الأحبة، وهو يتعامل مع الناس، سواء كان يتعامل مع والديه أو أولاده أو زوجته أو جيرانه أو قرابته أو زملائه أو غيرهم من عامة الناس ممن ربما يجتمع معهم في العمر مرة أو مرتين في شارع أو سوق أو غير ذلك، لا بد وهو يتعامل مع هؤلاء الخلق أن يجد منهم شيئا يؤذيه أو يحزنه، من تصرف غير لائق أو كلمة يعني غير محكمة وغير مدروسة وغير مناسبة، وأحيانا يرى منهم جهلا، هم اجتهدوا ورأوا أن هذا هو المحقق للمقصود وقد يأتي بضد ما يراد منه، أشياء كثيرة. هكذا هم الناس أيها الأحبة، لا يمكن أن تجد شخصا يكون لك كما تريد في كل شيء، يستحيل. زوجتك وهي أقرب الناس إليك وحقها يعني حقك عليها أعظم الحقوق، وطاعتها لك واجبة من أوجب الواجبات عليها، لا يمكن أن تكون لك كما تريد، فكيف بولدك أو أبيك أو أمك أو عمك أو خالك أو ذي رحمك أو جارك أو زميلك أو غيره من الناس الأباح؟ والناس تختلف طبائعهم وأمزجتهم وعاداتهم وفهومهم وعقولهم. إذا كان الأمر كذلك وهو أن الناس مجبولون على الخطأ والتقصير وفيهم الجهل والغلط، إذا لا بد أن تلتمس لهم المعاذر، لا بد أن تلتمس لهم المعاذر فتعذرهم ولا تشدد عليهم وتتقصى عليهم أخطاءهم وهفواتهم فتحرجهم وتهلكهم. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ومئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ومئت وأي الناس تصفو مشاربه. ثم يقول في البيت الآخر: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. لا أحد يمكن أن ترضى جميع سجاياه وطباعه وأخلاقه، لا يمكن. هذه سنة الله عز وجل في البشر، مجبولون على الخطأ والنقص والتقصير، وما من لذة في هذه الدنيا إلا وهي مشوبة بشيء من التنغيص والتكذيب، واللذة التامة والأنس التام إنما هو للمؤمنين في جنات النعيم. فإذا كان الأمر كذلك فواجبك أن لا تشق على الناس وأن لا تحملهم ما لا يطيقون وما هو خلاف عاداتهم وطبائعهم وقدراتهم، وأن تحرص على التماس المعاذير لهم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا وجدت من أخيك ما تكره احمله على 70 محملا في الخير، فإن لم تجد يعني بعد 70 فإياك أن تسيء الظن به، لاحظ، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أدري. سبحان الله، أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ حتى في تعاملنا مع أحب الناس إلينا، مع والدينا وأولادنا وزوجاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا، إذا وجدت من أخيك كلمة عوراء أو تصرف غير لائق فإياك، إياك أن تحمله على سوء الظن، أن تسيء به الظن وأن تحمله على محمل السوء. احمل هذا التصرف منه على 70 محملا بالخير، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، أو لعله قاله من غير قصد وإرادة، أو لعله كان في وضع غير مستقر، كان حزينا يعني متأثرا نفسيا فتصرف تصرفا يعني من غير قصد وعمد للإساءة والإيذاء، وهكذا انتمس له 70 محملا في الخير. يقول فإن لم تجد له في 70 كلها أي محمل فإياك أن تسيء الظن به، ولكن قل لعل له عذرا لا أدري بعد 70 كلها. هذا ما يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن وأن يجاهد نفسه عليه. فماذا ستقولون أيها الأحبة عن أناس كثيرين نراهم اليوم في مجتمعات المسلمين يجدون الكلمة تحتمل 70 محملا في الخير ومحملا واحدا في الشر، فيطرحون 70 كلها ويقولون ما أراد هذا القائل إلا ذاك الشر، والعياذ بالله، وما هذا والله إلا من خبث النفس وسوء النية وخبث الطوية وسواد القلب واستيلاء الحسد والحقد عليه، والعياذ بالله. فسجد نظرته للناس، وربما كانوا خيار الناس وأئمتهم، نظرته إلى العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله وولاة أمور المسلمين من الأخيار الصلحاء الذين يبذلون أعمارهم وجهودهم وأوقاتهم وأموالهم لنصرة هذا الدين ونفع عباد الله عز وجل، تجد يحرص على تتبع أخطائهم والتقصي عليهم وتحميل كلماتهم ما لا تحتمل، فيحملها على أسوأ محمل، وهذا شأن أهل النفاق والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الصنيع ومبينا أنه لا يفعله إلا ضعيف الإيمان رقيق الدين وربما كان منافقا خالصا والعياذ بالله، قال يا معشر من آمن بلسانه، لاحظوا آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، والعياذ بالله. والله يا أخوان إنه لوعيد تقشعر له الجلود المؤمنة وترجف له القلوب الحية خشية ورهبة، من يرضى منكم أيها الأحبة أن الله عز وجل يتتبع عورته؟ والله إنه مفضوح مكشوف مهما حاول التخفي والبعد عن أنظار الناس، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فلا تأمن يا أخي إذا كنت تتبع عورة أخيك، وأنت يا أختي المسلمة إذا تسلطت على أخت من أخواتك وأخاتي تتبعين عوراتها وتتقصين أخطاءها وهفواتها، أن يفرحك الله أو يفرحك الله على رؤوس الأشهاد. فلنتق الله أيها الأحبة، إنك والله لتعجب مما يفعله بعض الناس ممن يزعمون أنهم طلاب علم مع العلماء الراسخين الربانيين والدعاة الصادقين الموفقين، في جمع أخطائهم وتتبع عثراتهم وتكبيرها وتضخيمها وتنطيقها حتى يجعلوا من الحبة قبة ومن الصغير كبيرا ومن الحقير جليلا،
وربما والعياذ بالله مددوها بظنونهم السيئة وأهوائهم الفاسدة وحقدهم وحسدهم الذي ملأ قلوبهم، حتى جردوا هؤلاء الصالحين والعلماء الموفقين من كل خير ووصموهم بكل نقيصة وشر والعياذ بالله. وهذا أيضا ما يفعله بعض النساء أحيانا مع جارتها وضرتها، وأحيانا مع زوجة ولدها، أو الزوجة مع أم ولدها، أو الجارة مع جارتها في البيت، أو الزميلة مع زميلتها. تجد العجب العجاب من الظلم والتجني على عباد الله والعياذ بالله. وسوف نتكلم إن شاء الله عن شناعة الظلم وعن خطورته في هذا الدرس إن شاء الله اليوم، وغدا أيضا في موضوع آخر ومن جانب آخر. إذن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يتتبع الزلات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة وقدوة. تعرفون قصته مع خاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. خان الرسول صلى الله عليه وسلم وخان الأمة خيانة عظمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها حتى يفاجئ العدو ويأخذهم على حين غرة، وهذا من الخدعة في القتال، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ما فعله لما أراد غزو قريش في مكة، وعلم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة، فكتب كتابا إلى بعض زعماء قريش أن محمدا آت أو قادم لغزوكم فخذوا أهبتكم. خيانة، تعد حقيقة خيانة عظمى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رجلا ثالثا معهما إلى مكان معروف بين مكة والمدينة، وقال اذهبوا إلى مكان كذا فستجدون فيه امرأة شمطاء ومعها كتاب من حاطب إلى زعماء قريش فأحضروا الكتاب. جاءه الوحي من السماء، وهذا من المعجزات العظيمة. يقول علي رضي الله عنه فانطلقنا تتعادى بنا خيولنا إلى ذلك المكان، وكنا نعلم أننا سنجد فيه تلك المرأة ومع هذاك الكتاب لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فلما أتيناه إذا بالمرأة تسير على جملها وحدها، فلما وصلنا إليها طلبنا منها الكتاب فأنكرت، فقلنا لها لتلقين الكتاب أو لننزعن الثياب سوف نفتشك. فلما رأت إصرارهم أخرجت الكتاب من عقاصة شعرها، كانت أخذته في رأسها، فرجعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه كشف السر لزعماء قريش من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيء بحاطب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عمر وجمع من الصحابة ما حملك على هذا؟ انظروا يا أخوان التماس المعاذير حتى في حال الخيانة العظمى التي كادت أن تؤثر على الدولة المسلمة بأكملها، وليس شيئا شخصيا يمس النبي صلى الله عليه وسلم وحده ويمس واحدا من عامة المسلمين. قال يا رسول الله إن لي أهلا ومالا بمكة، وليس لي عشيرة يمنعون أهلي ومالي ويحمونهم بخلاف بقية المهاجرين، فأردت بهذا الكتاب أن يكون ذلك يدا لي عندهم فيحموا مالي وأهلي. أخذه الضعف البشري سبحان الله، فعصى الله ورسوله بهذه الخيانة، لا شك أنه معصية عظيمة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق رضي الله عنه. فعلا يعني معصية ظاهرة مكشوفة، وهو اعترف فعلا قال أنا أذنب أخطأت، لكن أخذني الضعف البشري والخوف على أهلي ومالي ففعلت ما فعلت. فانظروا كيف التمس النبي صلى الله عليه وسلم العذر لحاطب مع هذه المعصية العظيمة التي فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذه السيئة هي مغمورة في بحر حسناته رضي الله عنه، ومن حسناته العظيمة مشاركته في غزوة بدر وبلاؤه فيها رضي الله عنه وعفا عنه. شيء عجب والله يا أخوان، في التماس المعاذير للنفس والتسامح معهم والتغاضي والتغافل عن أخطائهم وزلاتهم. ولو أردنا أن نستعرض الموردة في السيرة فيها أشياء كثيرة سيطول بنا المقام. إذن هذا الأمر الأول الذي نوهت به الآية: خذ العفو. ثم قال: وأمر بالعرف. هذه هي الحالة الثانية التي تجب عليك في تعاملك مع الناس، وهو أن تجتهد في أمرهم بالمعروف، وذلك يتضمن أيضا النهي عن المنكر. فإن القاعدة عند العلماء أن المعروف والمنكر إذا اجتمعا يعني ذكر معا افترقا في المعنى، وإذا افترق ذكر أحدهما دون الآخر اجتمعا، صار الأمر بالمعروف يتضمن أيضا النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر يتضمن الأمر بالمعروف، لأن المنكر ضد المعروف والأمر بالشيء نهي عن ضده، ولأن من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أيضا، النهي عن المنكر. فإذا كان من الأمر بالمعروف الأمر بإقام الصلاة مثلا وبر الوالدين، فإن من النهي عن المنكر النهي عن التهاون في الصلاة والنهي عن عقوق الوالدين. والمعروف كما تعلمون هو كل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال والاعتقادات، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. كل ما أمر الله عز وجل به سواء كان واجبا أو مستحبا، قولا أو فعلا أو اعتقادا، فهو من المعروف فنأمر به. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم. كل ما نهى الله عز وجل عنه سواء كان نهيا جازما أو غير جازم، يعني تحريم ونهي كراهة تنزيهية، فإنه من المنكر فننهى عنه، لأن الله عز وجل قد نهى عنه. خذ العفو وأمر بالعرف. إذن واجبك في تعاملك مع كل الناس، بدءا بقرابتك وهم أولى الناس ببرك ونصحك وإحسانك، وأعظم إحسان تقدمه لهم أن تعينهم على طاعة الله، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وانتهاء بأبعد الناس ممن ابتليت بمعاملته ومخالطته، أن تجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد وفي كل حال. وقد جعل الله عز وجل القيام بهذه الشعيرة المباركة من أخص صفات المؤمنين والمؤمنات. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله. الله أكبر يا أخوان. العجب أن الله عز وجل وصفهم بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل وصفهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان الله، مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، بل الصلاة هي عمود الدين، ولا دين لمن ترك الصلاة، ومع ذلك قدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قيامهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن إقام الصلاة في الغالب نفعه مقصور على صاحبه، بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن نفعه متعد إلى الناس. ولأن عاقبة القيام بهذه الشعيرة والتواصل بها صلاح الأفراد والمجتمعات، ولأجل هذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أي كنتم خير الناس للناس، كل الناس، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. لماذا صرتم خير الأمم وخير الناس للناس؟ لأنكم تسعون في إصلاحهم وهدايتهم، تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. ثم تأملوا في هذه الآية كيف قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه لا يصح عمل بلا إيمان، أليس كذلك؟ لا يصح عمل بلا إيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما إذا لم يكن مؤمنا فكما قال الله عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سبحان الله، كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان مع أنه لا يصح عمل بلا إيمان؟ قال العلماء: ليبين أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص شعائر الإيمان ومن أعظم مراتب الإسلام والدين، ولهذا قدمها على غيرها. سبحان الله، بل إن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أعلن هذا للناس يا محمد عليه الصلاة والسلام، كل الناس الآن تقوم الساعة، أن هذا هو سبيلك، كما تسعى في إصلاح نفسك وإقامتها على طاعة الله فأنت تدعو إلى الله على بصيرة وهدى. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من يزعم أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل الإسلام فواجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. ولهذا فالقيام بهذه الشعيرة العظيمة، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست خاصة بالأمراء أو العلماء أو أهل الحسبة المعينين من قبل السلطان، بل هي واجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب علمه وقدراته وملكاته وبصيرته في دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا كل الأمة، قال: بلغوا عني ولو آية. ومن من أهل الإسلام لا يحفظ آية بل آيات من كتاب الله ولله الحمد. وقال في كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا، من صيغ العموم اختار فيها لكل المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذه أيها الأحبة هي الحال الثانية في تعاملك مع الناس، يجب عليك أن تكون مش على هداية وإمام خير وإصلاح وداعية إلى الله حيثما حللت وأينما كنت ومع كل أحد. هذا شأن أهل الإيمان، لأن هذا أعظم إحسان تقدمه إلى أحد من عباد الله، أن تعينه على الاستقامة وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. أما الحال الثالثة فقال: وأعرض عن الجاهلين. هذا مع من؟ مع الجهلة من الناس. وكم يبتلى الناس بأمثال هؤلاء، ليس كل الناس على درجة واحدة من العقل والرزانة والحصافة وحسن التعامل واحترام الناس وتقديرهم ومعرفة منازلهم، بل تجد كثيرا من الناس يغلب عليهم الجهل والحمق وسفاهة العقل وسفاهة العقل. حين ابتليت أمثال هؤلاء ولا بد أن تبتلى بهم، فماذا ينبغي لك أن تفعل؟ هل تقابل جهلهم وسفههم بمثله، وتضيع وقتك في مطاولتهم والرد عليهم والانتقام منهم؟ لا والله يا أخوان، ليس هذا من العقل ولا من الدين. ولهذا قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين، أي اصفح عنهم ولا تشغل نفسك في مطاولتهم والرد عليهم ومقابلة جهلهم وسفههم بمثله، فوقتك أثمن عليك من أن تشغل نفسك بالرد عليهم، وأنت بهذا أيضا توفر راحة نفسك وأعصابك حينما تشغل نفسك بمطاولتهم، لأنهم لن يقفوا عند حد. ولهذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان وأولي الألباب بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، قالوا سلامة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله حين قال: إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. هذا السفيه يا أخوان الأحمق فعلا هو يسر إلى أجبته ورددت عليه، لأنه صار بإمكانه أن يتطاول عليك أكثر، وهو أفحش منك لسانا وأقل حياء، سيغلبك بالفحش والبذاءة والسفاهة. ولهذا أفضل حل في التعامل معه أن تتجاهله وأن تعرض عنه كأنك لم تسمع شيئا ولم تر شيئا، فهذا أبلغ جواب وأعظم رد. ولهذا قال: فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وكم ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الجهلة، وهم في ذلك القرن الأول الذي هو أفضل القرون. يأتي إليه ذلك الأعرابي كما في حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي من وراء ظهره فأمسك برداء، وكان رداء يماني غليظ الحاشية، فجبده بردائه جبدة شديدة وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، ليس من مال أبيك ولا أمك. هذا أسلوب في الطلب والشحاب بهذه الطريقة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو أنس نسيت الراوي: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو أحمر قد أثرت فيه حاشية الرداء، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، ثم أمر له بعطاء. ما قال: لما فعلت بهذا وأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، بل وأنا رئيس الدولة أيضا، أنا الحاكم السلطان، كيف تفعل هذا بي وأنت رجل من عامة الناس؟ كلا، يلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أساء في القول وفي الفعل، بالقول ليته أحسن في الطلب، ويلت قال: يا رسول الله، ثم يقول: أعطني من مال الله ليس من مال أبيك ولا أمك. تأمروا لو حصل هذا مع واحد منا، هل سنعطيه؟ والله المستعان، نسأل الله أن يهدينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عليه ويبتسم ثم يأمر له بعطاء، ثم يأمر له بعطاء. هكذا ينبغي يا أخوان أن يكون تعاملنا مع هؤلاء الجهلة والسفهاء من الناس. ويتأكد الأمر إذا كان هذا الجاهل صغير السن، وصغار السن كلهم جهلة لا يزالون سفهاء لم يبلغوا الحلم. الله عز وجل قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكل من لم يبلغ الحلم لا يزال سفيها وناقص العقل. ولهذا يا أخي إذا كان ابتليت بأحد هؤلاء الصغار الأطفال، سواء كان ابنك أو أخاك أو قريبك أو من أبناء المسلمين وبناتهم، فواجب عليك أن تصبر نفسك وتصبر على جهل هذا الصبي وتوسع صدرك في التعامل معه، ولا تظن أن الغلظة في معاملته والشراسة في تأديبه أن هذا دليل على الرجولة وقوة الشكيمة كما يفعله جهلة الناس مع الأسف. فتجدهم العياذ بالله يعاملون هؤلاء الأطفال بجفاء وغلظة وقسوة ربما لا يتحملها الكبار، فكيف للجهال الصغار؟ والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ومعه بنت بنته، إذا قام بالصلاة أضعها فوق يديه، وإذا أراد أن يركع أضعها على الأرض. يأتيه الحسن رضي الله عنه وهو ساجد يصلي بالناس ويركب على ظهره، فيطير النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويظل ساجدا حتى مل الحسن ونزل. فلما سلم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يعني استغربوا ما الذي حدث، كيف قال هذه السجدة دون غيرها؟ قال ان ابني هذا قد ارتحلني، جعلني راحلة كأني ناقة أو بعير، وإني خشيت أن أعجله، أو كرهت أن أعجله، وقد كرهت أن أعجله. سبحان الله، نريد أن نعلم الأمة كيف يكون التعامل مع هؤلاء الصغار، والله المستعان. ولذلك لما جاء إليه الأقرع بن حابس وهو زعيم زعماء بني تميم كما تعلمون، وإذا عنده الحسن أو الحسين وكان يقبله عليه الصلاة والسلام، فقال له الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنه محروم. 10 أولاد، تصور، ربما بعضهم الآن بالتأكيد جاوز 30، ما قبل واحدا منهم قط. أي قلب هذا والعياذ بالله؟ وهذا رجل زعيم من زعماء بني تميم، وأجزم جزما يعد هذا من الرجولة وقوة الشكيمة، يعني لا يليق بالشجاع من الناس وسيد القوم أن يتنازل للصبيان الصغار ويقبله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. سبحان الله. وفي الحديث الآخر لما مات ابن لبنته بين يديه عليه الصلاة والسلام بكى حتى بدأت عيونه تذرف من الدموع، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال في الحديث الآخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به، وأما ما يتقى به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هكذا يقول القيم، لو فكر الإنسان في أي شر يلحقه في هذا العالم لوجد سبب هذا الشر الذي لحقه، سببه هو الإخلال بهذه الثلاثة أو بعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له، وإن كان شرا في الظاهر فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى. ووالله أيها الأحبة، لو لم يرد في فضل حسن الخلق والإحسان إلى الناس والتلطف معهم إلا الآية التي في سورة آل عمران لكانت كافية.
ألا وهي قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله أكبر، ما أجلها من آية.
فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة الله لك وتوفيقه إياك صرت رحيما بهم، رفيقا بالتعامل معهم. وهذا يدلك يا أخي على أن حسن الخلق من أعظم نعم الله على العبد، ومن أكبر مظاهر رحمته بهذا الإنسان. ثم قال: وهو العجب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لمن يقال هذا يا أخي؟ يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع الله عز وجل له كل مقومات المحبة والقبول، بل جعل محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، وهو الذي جمع الله عز وجل له من الكمالات البشرية ما لم يجتمع لغيره من البشر، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وخير من مس الحصى وحملته المطايا، وهو عليه الصلاة والسلام أرفع الناس نسبا وأكرمهم أصلا ومحددا وأجملهم مظهرا ومخبرا وأرجحهم رأيا وعقلا وأصدقهم كلاما وأحسنهم بيانا، بل لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، وهو أيضا مع ذلك أبلغ الناس حجة وبرهانا وأتقاهم لربه عز وجل سرا وجهارا وأعلاهم منزلة ومكانا وأنداهم يدا وأسخاهم نفسا وأعظمهم بذلا وعطاء، وهو مع ذلك كله رسول رب العالمين وصفيه وخليله، وهو أيضا رئيس الدولة وقاضيها وقائدها. وأصحابه من هم؟ إنهم أفضل هذه الأمة بعده، وأصدق الناس محبة له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا سبحان الله، يا لله العجب، مع كل هذه المقومات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذه المكانة لأصحابه أيضا وشدة محبتهم وتوقيرهم له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بغيره إذن من البشر، وهم والله دونه بمراحل كثيرة، وليس لهم من مقومات المحبة والقبول ووجوب السمع والطاعة ما جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجهم إذن، وما أحوجنا أيها الأحبة، إلى ترك الفظاظة والغلظة والبعد عن الجفاء والقسوة، والحرص على استعمال الرفق واللين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وعلى الإحسان مع الله ومع الناس. ولعلكم جميعا تعرفون حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا القيام بحق الله، عنوان القيام بحق الله، والنصح لكل مسلم، هذا هو القيام بحقوق الناس. والنصح للناس معناه الاجتهاد في بذل الخير لهم وإيصال ما أمكن من المعروف إليهم بكل ما يستطيعه الإنسان من قول أو فعل. ومن الأصول العظيمة في هذا الباب الذي نتحدث عنه حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن عالما
ومفقها وقاضيا. قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله، هذا أيها الأحبة حديث عظيم الشأن جليل القدر، قد تبين قد جمع على قلة عباراته ووجاز في ألفاظه بيان واجب العبد تجاه ربه، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه الناس. أما واجبه تجاه ربه فهو قوله: اتق الله حيثما كنت. واجب العبد تجاه الله عز وجل أن يتقيه بصدق في السر والعلن والخلوة والجلوة وفي كل مكان وزمان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، استحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. المؤمن المتقي الصادق هو الذي يستحي من الله عز وجل ويراقبه في خلوته وجلوته وسره وعلانيته، ولا يجعل ربه عز وجل أهون الناظرين إليه، بخلاف أقوام قال الله عز وجل عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا سبحان الله، يستحون من الناس ويراعونهم ويخافون منهم، لكنهم لا يستحون من الله ولا يخافون منه ولا يرجون والعياذ بالله، فجعلوا ربهم أهون الناظرين إليهم والعياذ بالله. وهو كما قال سبحانه: كان الله بما يعملون محيطا، أحاط بهم علما وسمعا وبصرا وإرادة وقدرة، فكيف إذن لا يستحون منه ولا يرجونه ولا يخافونه ولا يعظمونه سبحانه. وهو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أم سواء أسررت أو جهرت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهو عز وجل لا تخفى عليه خافية، ويستوي عنده ظاهر الأمر وباطنه وسره وعلانيته. أما واجبه تجاه نفسه فهو أن يقيمها على طاعة الله عز وجل، ولهذا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. واجبك تجاه نفسك أن تجاهدها على القيام بطاعة الله عز وجل والوقوف عند حدوده وعدم انتهاك حرماته سبحانه. فإذا فرطت منك السيئة وغلبتك نفسك الأمارة بالسوء، أتبعت هذه السيئة بالحسنة التي تزيل أثرها من القلب وتمحوها من ديوان الحفظة، فإن الخير يرفع الشر، والنور يزيل الظلمة، والمرض يعالج بضده، والحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة لا تحل لي فطهرني. فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه نعم، قال: فطهرني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلوا تغشاه عليه الصلاة والسلام الوحي، فقال: أين الرجل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فتلا عليه الآية. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل لكل من عمل بها من أمتي. فإذا وقعت في معصية كبيرة أو صغيرة تجتهد في فعل الطاعات والقربات لعل الله عز وجل أن يغفر لك ويتجاوز عنك. وأما واجب العبد تجاه الناس، عرفنا الآن واجبه تجاه ربه اتق الله حيثما كنت، وواجبه تجاه نفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأما واجبه تجاه الناس فهو قوله وخالق الناس بخلق حسن. يا سبحان الله، هذه الآية هي بمعنى قوله تعالى وقولوا للناس حسنا التي تحدثنا عنها البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن، قال وخالق الناس كل الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وقريبهم وبعيدهم ومن تعرف ومن لا تعرف. ينبغي أن تكون حسن الخلق طيب المعاشر سمحا سهلا طلق المحيا مع كل أحد. لماذا؟ لأنك أيها المسلم صاحب رسالة سامية وهدف عظيم تريد هداية الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاحهم، ولا سبيل يعينك في نجاح هذا المقصد وتحقيقه مثل المعاملة الطيبة وحسن الخلق. وخالق الناس بخلق حسن، ومعناه أن يعاملهم بالحسنى ويعاشرهم بالمعروف فيحرص على الإحسان إليهم والنصح لهم وكف الأذى عنهم وأن يتحمل الأذى منهم وأن يحرص على إيناسهم وإدخال السرور عليهم وأن يكون طلق المحيا باسم الثغر لين الجانب ندي اليد لطيف المعاملة أليفا مألوفا رفيقا عطوفا عفيفا شريفا. هذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة أيها الأحبة، وبخاصة من يتصدى للدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير. أذكر أحد المشايخ الفضلاء وفقه الله أنه عرف بتقطيب الجبين وتعبيس الوجه، وكان شيخا فاضلا، لكن سبحان الله زين له سوء عمل في هذا الباب. ربما كان يظن أن عدم الابتسامة وطلاقة الوجه أنها تدل على القوة والرجولة، ولهذا كان معروفا بين طلابه أنه لا يبتسم، ما عدا مرة واحدة ابتسم فيها فصارت يؤرخ بها أن فلان بدأ الناس بكل تلك المدرسة ولا نسميها يتناقلون أن فلانا رأيناه قد ابتسم. هذا من أخلاق أهل الإيمان أيها الأحبة. فهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول أحد الصحابة رضي الله عنه في الحديث الصحيح يقول لم يكن أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس تبسما مع أنه عليه الصلاة والسلام على عاتقه من المهام والمسؤوليات الجسام ما لا تطيقه الجبال. هو رسول رب العالمين وهو السلطان ورئيس الدولة وقائد الجيش والقاضي ومستقبل الوفود، وعنده 9 زوجات، والناس يأتونه من كل حدب وصوب على اختلاف عاداتهم وطبائعهم وعقولهم، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما، كان أكثر الناس تبسما. وبعض الناس مع الأسف وأحيانا من الدعاة وأهل الخير والصلاح يشح بالبسمة وطلاقة الوجه مع إخوانه وأحب الناس إليه، دعك من عمك الناس ومن لا يعرف. وهذا والله من أعظم الحرمان، حرموا الأجر وحرموا محبة الناس وتقديرهم وإلفهم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا يكلفك شيئا يا أخي وبهذه البسمة التي لا تكلف شيئا تكسب محبة الله عز وجل
ومحبة الناس.
ويقول عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدق. تبسمك في وجه أخيك صدق. لكنه الحرمان، لكنه الحرمان. وينبغي يا أخوان أن نتربى على ذلك ونربي عليه أهلنا وطلابنا وإخواننا. لماذا العبوس يا أخوان وتقطيب الجبين؟ وإذا رأيت بعض الناس كأنه عدو لك وهو ليس في قلبه شيء عليك، لكن سبحان الله لم يعود شفتيه الابتسامة وطلاقة في الوجه. ثم يا أخي الناس كلهم يعانون من المصائب والبلايا والمشاكل ما لا يخفى عليكم. الناس ممتحنون مبتلون بأنواع من البلايا والمصائب. فإذا تبسمت يا أخي في وجه أخيك وكنت طلق المحيا في التعامل معه أدخلت السرور على نفسه وخففت عنه وسريت عنه، فلماذا تحرم أخاك هذا الخير وتحرم نفسك الأسوأ؟ طيب، هنا يرد سؤال مهم جدا: أليست مخالقة الناس بخلق حسن جزء مهم من التقوى؟ فلماذا أفردها بالذكر ونص عليها من بين سائر شعب التقوى؟ لماذا لم يكتفي بقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها؟ أليست مخالقة الناس بخلق حسن جزء من التقوى؟ لماذا أفردها بالذكر؟ لم يقل: وحافظ على الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك أو قراءة القرآن أو غيرها من الطاعات والعبادات العظيمة. نص فقط على مخالقة الناس بخلق حسن. ما السبب؟ ما السبب؟ نعم، سمت، لأن نفعه متعدد. هناك سببان رئيسان مهمان. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص حسن الخلق بالذكر اهتماما بشأنه وتنويها بعظيم قدره ومكانته عند الله عز وجل. والثانية لشدة الحاجة إلى بيان هذه الحقيقة، فإن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يظن أن التقوى هي معاملة الخالق دون المخلوق والقيام بحقوق الله عز وجل دون حقوق عباده. وما أكثر هذا الصنف من الناس وبخاصة في هذا الزمن، يا سبحان الله. بل تجد بعض الناس قد عرف عنه محافظة على الصلاة وأنه صاحب صيام بالنهار وقيام بالليل، لكن تعال إليه وهو يبيع ويشتري أو يتعامل مع الناس في وظيفته وعمله تجده مع الأسف الشديد من المفلسين، وهو بسوء المعاملة والغش والمخادعة يحبط أجر صيامه وصلاته وأعماله الصالحة من حيث يشعر أو لا يشعر. واستمعوا لما يقوله ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. قال رحمه الله: هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس، تأملوا هذا ما يقوله ابن رجب عن أهل زمانه، قال: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك يتصدى لمخالطة الناس والقضاء بينهم، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. ثم يقول وهو العجب: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله وللعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. يا سبحان الله، ثم يقول ابن رجب: كثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. وإذا كان هذا ما يقوله ابن رجب رحمه الله عن أهل زمانه، فماذا عساه أن يقول لو رأى زماننا اليوم؟ وأكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله
لا إله إلا الله إذا إن شاء الله هذا الموضوع له بقية مهمة إن شاء الله نبدأ بها غدا إن شاء الله إن شاء الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هناك بعض الأسئلة قد ذكرت إجاباتها بين ثنايا الدرس، فسوف نختصر على ما هو لم يرد أو يعني بحاجة إلى مزيد من الإيضاح والبيان. يقول أحد السائلين، يقول: يا شيخ، نحن نعلم أن الإسلام قد ورسول الله قد حسن على مكارم الأخلاق مع الناس عامة، فما بالك يا شيخ بمن نسي التعامل أو بمن قصر التعامل مع أقرب الناس إليه وهم والديه وإخوانه، فما نصحتكم لذلك؟ آخر يقول: أنا في بعض الأحيان يتصل على جوالي الوالد وأنا في المحاضرة أو في درس، فأقفل الجوال في وجهي أو لا أرد عليه، هل هذا من عدم التأدب؟ آخر يقول: يا شيخ،
عدم التأدب.
آخر يقول: كيف يا شيخ أتعامل مع أرحام والأنساب والأقارب ممن هم سيئوا الأخلاق ودائما ما نبدأ بالسلام عليهم ونصالحهم ولكنهم يصرون على البعد والخصام؟
طيب، حتى نفتح المجال قبل يصير في أخرى موضوع الكلام عن حق ذوي القربى وصلة الأرحام، سيكون إن شاء الله موضوع محاضرتي غدا. ما أدري أين يا فيصل، في أي مكان؟
أن تذكرونها في موضوع المحاضرة غدا عن حق القربة، سوف أتحدث عن هذا إن شاء الله بالتفصيل، فأرجع الجواب عنه هناك شرح المحاضرة. ها؟ مسجد إيش؟ لست أدري نسيته معي في الجدول. أما هل الإعلانات موجودة عندك في المسجد هنا ولا لا؟ المحاضرة ما موجودة؟ ليتها تذكر يا أخي حتى الأخوان يجدونها وأنا ما أخرج أيضا معكم. موضوع أيضا بر الوالدين إن شاء الله سوف أتحدث عنه هنا إن شاء الله، لعله يكون في آخر درس إن شاء الله عن كلام عن حقوق الوالدين والأولاد بإذن الله، فأرجع الكلام عنه هناك. أما المسألة التي أشار إليها الأخ وهي قول أن الوالد قد يتصل عليها والوالدة هو في درس ومحاضرة فيغلق الهاتف في وجهها، هذا والله لا يليق بالمسلم أيها الأحبة. وأيهما أوجب في حقه، الاستماع المحاضرة أو إجابة الوالدة والوالدة؟ لا شك يا أخوان أن إجابة الوالد والوالدة واجب، والاستماع للمحاضرة هو مستحب وليس بواجب. ثم إن إجابتك لوالدك لا يقطع عنك المحاضرة، لا يمنعك منها، هي المسألة لحظات أو دقائق معدودات ثم تعود بعد ذلك المحاضرة، لن يفوت عليك شيء يذكر. أو بإمكانك أن ترد عليه بصوت خافت وتقول له أنا في محاضرة، هل تأذن لي بإكمالها أو أخرج؟ وأظن أن الوالد إذا لم يكن عنده شيء مهم لا يحتمل التأخير سيأذن لك بإكمال ما أنت فيه من الخير. وإن أرادك وطلبك يجب أن تخرج وأن تقوم بالواجب وتترك المستحب. لا يجوز يا أخوان أن يترك الأمر الواجب وطاعة الوالدين لأجل أمر مستحب وهو استماع الدرس والمحاضرة. وقد أعجبني والله كثيرا أحد الأساتذة الفضلاء، نكون أحيانا مستمعين في اجتماع مهم بين طلاب علم كبار، فإذا اتصل عليه أبوها وأمه استأذن وقال هذا أبي أو أمي لا أستطيع أن أرده فاسمحوا لي. والله يا أخوان يعجبني هذا الرجل وقت بالله دره. وأحيانا يكون هو المتحدث في المجلس وأمامه مشايخ كبار وفضلاء، فإذا كان المتصل هو الأب أو الأم لا يمكن أن يتأخر عنه فيجيبه، والجميع كلهم يجلون هذا ويقدرونه منه. فكيف يا أخي إذا كنت في محاضرة درس لله الحمد لو خرجت يثرب عليك أحد؟ الله المستعان. نعم.
يقول هناك بعض الأسئلة من غرفة البالتوك، يقول هل الأخلاق مكتسبة؟
هل الأخلاق مكتسبة أم أنها أمر فطري غريزي؟ هذا إن شاء الله سأتحدث عنه غدا، وعندي موضوع مهم سوف أتحدث عنه بالتفصيل وأذكر إن شاء الله أدلته. نعم. والصحيح أنها أن منها ما هو مكتسب، أن منها ما هو غريزي فطري، ومنها ما هو مكتسب يحصل عن طريق الترويض والممارسة والدعاء بالتوفيق. نعم.
سؤال يقول ماذا نفعل مع من انحرف خلقه؟
من كان منحرفا في أخلاقه أو في اعتقاده وتصوراته واجبنا نحن المسلمين أيها الأحبة أن نحرص على إصلاحه وهدايته قدر المستطاع كما بينت هذا في أثناء حديث، وأمر بالعرف. ينبغي لك أيها المسلم أن تكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر مع كل أحد، وبخاصة إذا كان هذا الشخص زميلا لك أو جارا أو قريبا لك به رحم، فضلا عن أن يكون والدا أو ولدا فحقهم أعظم وآكد وهم أولى بالبر وحسن الصحبة. فبذل جهدك في إصلاحه وهدايته ونصحه وتذكيره واستعمال جميع الأساليب المؤثرة فيه، ولا تيأس ولا تقتصر أيضا على أسلوب واحد ربما يمله منك ولا يستجيب لك. نوع معه مرة في نصيحة مباشرة منك، ومرة بذكر قصة معبرة ومؤثرة فيه، ومرة بإحضاره في مجلس علم وذكر أو أحد طلاب العلم الذين قد يستحي منهم ويستفيد منهم ويتأثر بهم ما لا يتأثر بك، ومرة بإهدائه كتابا أو شريطا أو نشرة وما أشبه ذلك من الوسائل التي قد تكون إن شاء الله سبب هدايته وصلاح أمره.
سؤال خارج عن نطاق الدرس بعد إلحاح كثير من الإخوة، يقول: ما حكم بطاقات البنك العربي الوطني الائتمانية؟ هل هي مباركة كما يقولون أم هل هي ربوية؟
جميل، تسمى بطاقة المبارك وليست مباركة مع الأسف الشديد، وهذه البطاقات أنا لا أشك في تحريمها، والرسوم التي يأخذونها مع الأسف الشديد هي أكثر من الفائدة الربوية التي تؤخذ على البطاقات الربوية الصريحة، فالربا مع الأسف الصريح أرحم منها. هم يأخذون منك رسما شهريا، يعني الآن يزيد كل يوم يزيدون فيه قليلا، لست أدري كم وصل الآن، 140 أو 150 كل شهر، سواء استعملت البطاقة أو لم تستعملها، وقالوا هذا ليست فائدة ربوية، هذا رسم شهري، هذا رسما شهريا، وقد حسبت هذا الرسم الشهري الذي يأخذونه على الناس، فوجدت أنه يزيد عن 22%، بينما الفائدة الربوية التي تؤخذ من الناس ربا صريحا حوالي 5% أو 94%، لا تزيد عنها، وهؤلاء يأخذون أكثر من 20%. باسم هذه البطاقة المسماة بالمباركة، بطاقة المبارك، ويزعمون أنها بطاقة مجازة من الهيئة الشرعية. وقد ناقشت بعض المشايخ الذين يعملون في الهيئة الشرعية في هذا البنك نقاشا طويلا حول هذه القضية، أنا وغيري من المشايخ، وعلى أي حال أرى أنها ليست مباركة ولا إسلامية ولا يجوز التعامل بها، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الإخوة في هذا البنك لاتباع الحق والصواب، وأن يتركوا الجشع والطمع والتحايل على الربا، والله المستعان.
يقول السائل: زوجتي لبست النقابة بعد الانتهاء من العمرة قبل قص شعرها ناسية مع التفريغ منها، فهل عليها شيء؟
إن كانت فعلا ناسية فلا حرج عليها، لكن واجبها حينما تذكر، وهكذا كل من تعاطى محظورا من محظورات الإحرام ناسيا واجبه إذا ذكر أن يتخلى عن هذا المحظور. افرض أنك لبست سراويلك مثلا وأنت محرم نسيانا، أو غطيت رأسك بالشماغ أو الطاقية ناسية، واجبك إذا ذكرت أن تنزعه مباشرة. أو المرأة لبست النقاب ناسية وهي محرمة، واجبها إذا ذكرت أن تنزع النقاب، فما دامت الأخت ناسية كما أشارت الحمد لله لا حرج عليها وعمرتها صحيحة.
يقول: أنا شاب أحب أن أبادر الناس بالسلام سواء كنا كثيرا أو قليلا، حتى لو كانوا جالسين أبادرهم بالسلام. ويقول لي بعض الإخوة في الله أن حديث سلم القليل يسلم على كثير الحديث، فيقول: هل أسلم أم أني لا أسلم؟
لا بالعكس، سلم يا أخي واحصل على الأجر قبلهم، واحصل على الأجر قبلهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى ولو كنت أنت القاعد ومر بك فسلم عليه، أسبقه يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم.
أتت كثير من الأسئلة تقول: الشيخ نريد المرجع أو المذكرة التي ترجع إليها.
أي نعم، أنا ذكرت هذا في بداية حديثي، المراجع والله الحمد في هذا الموضوع كثيرة، العلماء كتبوا في هذا كتابات متعددة متنوعة، ومن أفضل من كتب حول هذه الموضوعات الإمام ابن رجب رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، والإمام الغزالي حجة الإسلام صاحب الإحياء، كتبوا كتابات عظيمة ومهمة وجليلة القدر في هذا الباب، كذلك الإمام ابن الجوزي وآخرون كثيرون، كذلك في شروح الأحاديث وتفسير الآيات التي تتحدث عن الأخلاق والتعامل مع الناس وعن حقوق العباد، كل هذه حقيقة مراجع مهمة لهذه الموضوعات التي تحدثنا عنها. أيضا هناك كتب معاصرة كثيرة في الآداب والأخلاق متنوعة ومفيدة، أيضا كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تطرق فيه لكل هذه الموضوعات وغيرها، في التعامل مع كل الأصناف والأجناس من الناس. وكتابه حقيقة كتاب جامع وعظيم ومفيد. الإمام عبد البر رحمه الله كذلك في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس، كتاب عظيم حقيقة جليل القدر ومفيد للغاية، وكتاب شيق حقيقة لا يمل، وفيه من القصص والأخبار والمواعظ ما هو من أعظم الفائدة. هذه حقيقة يعني أهم الكتب التي تحضرني الآن في هذا الباب. كتابي الذي أشرت إليه قبل قليل أيضا وهو كتاب فقه التعامل مع الناس، حرصت على أن أستفيد مما كتبه أولئك العلماء الأجلة رحمهم الله مع ربط هذا أيضا بواقع الناس اليوم، ففيه إن شاء الله خير وفائدة.
يقول يا شيخ أنا راتبي أستلمه عن طريق البنك السعودي الفرنسي، ولدى البنك نظام التورق الإسلامي وهو عبارة عن شراء وبيع معادن، ويتعاملون بنوعين من المعادن النحاس والألمنيوم، هل يجوز أن أقترض منهم عن طريق التورق بالمعادن علما بأن لدى البنك فتوى شرعية بذلك وأنا محتاج للمال؟
هذه طامة أخرى أيضا. مع الأسف الشديد أن كثير من البنوك الربوية التي لها ما يسمى بالنوافذ الإسلامية الآن تعطي هذا المنتج وتقدمه للناس، وأيضا يسمونه ما شاء الله تبرقا مباركا وميسرا وأسماء جميلة جدا يخدعون بها الناس. وبكل أسف يا أخوان أن طريقتهم في التورق هي تحايل على الربا، وأقولها بملء فمي وبكل صراحة، بل ذكر لي بعض من عمل في هذه البنوك من دون أن نسمي شيئا منها، قال والله لا يوجد عندنا حديد ولا نحاس ولا رز ولا غيرها، إنما هي أوراق في أوراق. نعرف أن الناس لا يريدون الربا، لو قلنا لهم أعطيك 100,000 وتردها لنا بعد سنة أو سنتين 110,000 قال لا هذا ربا لا يجوز، فندخل اسم هذه السلعة نبيع عليك نحاسا أو حديدا ثم أنت توكلنا ونبيعه عنك، فإذا بعناها دخل الثمن في حسابك. لم يرى هذا العميل حديدا ولا نحاسا ولا رزا ولا غيره، ولم يبع ولم يشتري، مجرد توقيع على أوراق لا يدري ما وراءها، ثم يدخل المبلغ في حسابه اليوم أو غدا. وهؤلاء حقيقة جمعوا بين معصيتين عظيمتين، التعامل بالربا، والثاني التحايل على الله عز وجل ومخادعته كأنهم يخادعون الصبيان والعياذ بالله، وحالهم كما قال الله يخادعون الله وهو خادعه. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله عن أهل الحيل على الربا، قال إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. ولذلك سبحان الله انظروا إلى اليهود، كان عندهم من الشرك والمعاصي والجرائم شيء كثير، ومع ذلك لم يعاقبهم الله عز وجل بأن قلبهم قردة وخنازير إلا على معصية التحايل على ما حرم الله. تعرفون قصة أهل السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في هذه المعصية معصية التحايل على الله، لأن فيها نوع استخفاف واستهزاء بالله والعياذ بالله، كأن الله لا يعلم حالهم. عاقبهم الله عز وجل حينما تحايلوا على الحرام، حرم عليهم صيد الحيتان في السبت، وابتلاهم بهذه البلية العظيمة. في يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تأتي هذه الحيتان العظيمة يرونها على شاطئ البحر يمكن أن يمسكوها بأيديهم، فإذا انقضى يوم السبت وجاء الأحد وما بعده لم يروا منها شيئا واحدا، ترجع إلى قاع البحر. فضعفت نفوسهم العزة وتحايلوا على الله، فكان بعضهم يربط حبلا في أنف ذلك الحوت ويمده، فإذا صار يوم الأحد أخذ يجره حتى يخرجه، وقال أنا ما صدته يوم السبت، صدته يوم الأحد. وبعضهم يحفر حفرة كبيرة، فإذا جاء المد من البحر سقط الحوت أو السمكة في تلك الحفرة، ثم يجزر البحر فيعجز عن الخروج حتى تكون يوم الأحد فيأخذونه. فانظروا كيف عاقبهم الله عز وجل، عاقبهم على التحايل على الحرام بأن جعلهم قردة وخنازير. الله المستعان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وصلى الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. ونذكر الإخوة أنه بعد العشاء بإذن الله تعالى في هذا الجامع سوف يكون شرح كتاب الأربعين النووية للشيخ عبد المحسن الزامل، وسيكون محاضرة الشيخ عبد العزيز في المخيم المطار بعنوان أسباب الفلاح هذا اليوم وغدا بجامع الكوثر بعد العشاء طريق مكة كيلو 3، محاضرة للشيخ عبد العزيز الفوزان في جامع الكوثر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه.
هذه المحاضرة اللي في المخيم، شو اسم المخيم؟
المخيم المطار القديم.
اي احسنتم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر أثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله
الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله.